لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النصوص من القرآن الكريم كلها تدل على إثبات صفة الاستواء على العرش لله تبارك وتعالى، تدل على استواء الله على عرشه تبارك وتعالى استواء يليق بعظمته وجلاله بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما علمنا ربنا بقوله الحق: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة الطائفة النادية المنصورة، أن الاستواء لله تبارك وتعالى على عرشه صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله. وقد سبق أن الفرق بين الصفة الذاتية لله والصفة الفعلية أن الصفة الذاتية لا تنفك عن الله أبدا، كالسمع والبصر واليدين والعينين والقدم والرجل والقدرة والحياة إلى غير ذلك من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري تبارك وتعالى، بينما الصفات الفعلية تنفك عن الباري فهي تحت مشيئته وباختياره، متى أراد أن يفعلها فعل. لذا سميت صفة فعلية كالاستواء، فإن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه ثم خلق العرش واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله كما أخبره الله في محكم كتابه، وخلق القلم، وهذا هو القول الراجح أن خلق القلم بعد العرش، وأن القلم أول المخلوقات بعد العرش، وقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من خير وشر وخلق المخلوقات وأعمال المخلوقات وكل ما هو كائن في السماوات والأرض كما ثبت في الحديث. إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ورغم هذه النصوص الكريمة من القرآن الكريم فقد خالف في ذلك طوائف ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته وفي غير هذا الباب كما هو معروف في مواضعه من كتب العقائد والسنة. أما الجهمية الضالة فنفوا عن الله تبارك وتعالى كل اسم وصفة، وذلك تكذيب للقرآن الذي جاء فيه ذكر أسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأسماؤه تدل على صفاته، وأثبتوا ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، فكذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. لذا حكم عليهم بالكفر جمهور السلف بتكذيبهم لكتاب الله عز وجل، بنفيهم عن الله كل اسم وصفة. هؤلاء الجهمية الأشرار الذين ورثوا هذا العلم عن اليهود، أعداء الله أعداء المرسلين. وكذلك نفت المعتزلة القائلون بخلق القرآن، نفوا عن الله جميع صفاته وأثبتوا له الأسماء مجردة من المعاني. وهذا رد لنصوص القرآن، لذا حكم عليهم بعض السلف بالكفر لقولهم بخلق القرآن ولنفيهم ما أثبته القرآن. قال بعض السلف: من قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو كافر، ومن قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. ولحق بهم من قبيل التأويل المذموم كل من الأشاعرة والكلابية ومن لف لفه من أهل التأويل المذموم، فسر الاستواء بالاستيلاء والهيمنة، فسروا الرحمن على العرش استوى أي هيمن عليه واستولى عليه، وهو تفسير منكر لأنه يدل على أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره من مخلوقاته، فغلب الله تبارك وتعالى من نازعه في الهيمنة على العرش، ففسروا هذا التفسير الخاطئ فقالوا الرحمن على العرش استوى في جميع مواضعها معناه استولى، وتركوا منهج السلف في تفسيرهم لهذه اللفظة الكريمة استوى. فسروه بالاستولى، فرقوا منهج السلف، واستدلوا على تفسيرهم لبيت للأخطر المصراني وهو قوله بشر قد استوى على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراب. قالوا يقول الشاعر استوى، ومعلوم أن المراد بالاستوى هنا الاستيلاء على العراق. فمن قلة العلم وضعف التدبير والتعقل لمعاني النصوص تركوا ما عليه السلف العلماء العقلاء وأخذوا ببيت للأفضل النصراني كما ضرر ذلك أهل السنة والجماعة.
وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
هذه النصوص الصريحة المحكمة فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل فاسد ولا تعطيل، بل حق وحقيقة. والعلو لله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع: علو الذات وهو الذي خالفت فيه الفرق المبتدعة الفالكة الذين ما أثبتوا لله الاستواء على العرش ولا أثبتوا له العلو علو الذات. خالفوا في مدلول هذه النصوص الصريحة. وأهل السنة والجماعة انتاجوا بأنهم يثبتون لله عز وجل جميع صفاته الذاتية والفعلية، ومن جملة ذلك إثبات صفة العلو علو الذات، فإن الله تبارك وتعالى علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، بائن منهم، ليس في شيء منهم وليس فيه شيء منهم، بل هو بائن من جميع مخلوقاته لا يحتاج إلى شيء منه. فقد دلت النصوص على أن الله تبارك وتعالى خلق سماواته السبع وخلق الأراضين السبع وخلق الكرسي وخلق العرش وجعله سقف المخلوقات واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. عرف السلف وأتباعهم هذا المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص المحكمة، وخالف في صفة العلو أصحاب البدع والضلال من جهمية ومعتزلة ومن سلك مسلكهم. والنوع الثاني علو القهر والغلبة، بمعنى أن الله قاهر جميع مخلوقاته كما وصف نفسه بذلك، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنوع الثالث علو الشأن والعظمة، فالله عز وجل شأنه عظيم كما قال سبحانه: وهو العلي العظيم. سبح اسم رب اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم. وكما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إدائي، فمن نازعني واحدة منهما أدخلته النار. غير أن هذين النوعين يقر بهما أهل البدع، يقرون بأن الله قاهر لعباده لمخلوقاته وأنه عظيم، ولكنهم لم يصفوه بصفات الكمال والجلال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وآمن بذلك وأقر أتباع الرسل الكرام والأنبياء العظام. وفي قوله: أأمنتم من في السماء، في هنا حرف جر، فإن كانت على بابها في السماء فالمراد بالسماء العلو، ويكون المعنى: أأمنتم من في العلو، أن يقف لكم الأرض. وإن أريد بالسماء السماء المبنية المشاهدة ففي هنا بمعنى على. أأمنتم من في السماء، أي على السماء، والله تبارك وتعالى على السماء لأنه فوق فوق جميع مخلوقاته، والسماوات معلومة بأنها فوق الأرض وفوقها الكرسي وفوقها العرش، فالله تبارك وتعالى له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر والغلبة وعلو العظمة والشأن. ومن ورود في الجارة بمعنى على قول الله تبارك وتعالى إخبارا عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. المقصود أن حروف الجر يأتي بعضها بمعنى البعض الآخر.
وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
وهذه النصوص فيها إثبات المعية، فقوله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد. هذه المعية معية العلم والإحاطة، أي أن الله محيط بجميع مخلوقاته، ذواتهم وأعمالهم وحركاتهم وسكونهم وجميع أحوالهم في سماواته وأرضه. الله معه بعلمه المحيط بكل شيء. ومثلها الآية في سورة المجادلة، وهو معكم أينما كنتم، ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي بعلمه وإحاطته، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالله محيط بهم وبأقوالهم وسائر أعمالهم، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والآيات الأخيرة إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، ونحوها من الآيات الدالة على إثبات المعية الخاصة. تلك معية عامة وهذه معية خاصة، وهي معية النصر لعباد الله المؤمنين وهداية قلوبهم وصلاح أعمالهم وأحوالهم والانتقام من أعدائهم. ومن مجموع النصوص نفهم أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة كما ثبتت النصوص، معية إحاطة علم الله بجميع مخلوقاته، ومعية خاصة، النوع الثاني المعية الخاصة، وهي معية النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والهداية والصلاح لعباد الله المؤمنين. فتجتمع له المعيتان تجتمع في حق المطيع، وتنفرد المعية العامة في حق العاصي، والمطيع هو الذي اتبع المرسلين، تتحقق فيه معية الله العامة ومعية الله الخاصة. نعم.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله دينا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. وقوله واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا أبدل بكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة.
هذه النصوص التي سمعتم في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، والكلام فيها مهم لمخالفة أهل البدع وتأويلاتهم الفاسدة في هذه الصفة، إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالله أثبت لنفسه لأنه يكلم من شاء من خلقه بكلام حقيقة، لا كما يقوله أهل المجال التاركين لعلم السلف وفهمهم لنصوص القرآن والسنة. إذن فصفة الكلام ثابتة لله على ما يليق بعظمته وجلاله كغيرها من الصفات. وصفة الكلام هي باعتبار صفة ذات وباعتبار صفة فعل. أما باعتبار اتصاف الله تبارك وتعالى بالكلام أجلا وأبدا فهي صفة ذات، فإن الله ما زال ولا يزال متكلما بما شاء ومن شاء من مخلوقات، وهي صفة فعل باعتبار مشيئة الله واختياره، فمتى شاء أن يتكلم تكلم، وقد تكلم سبحانه وتعالى في أوقات متباينة، فكلم موسى في وقت، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت آخر، وكلم من شاء من رسله في أوقات متباينة. فبهذا الاعتبار الكلام صفة فعل، ويكلم الله يوم القيامة من شاء من خلقه. وخالف في هذه الصفة أهل الضلال من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وكلابية، ضلوا في هذا الباب. أما الجهمية فعلى قاعدتهم الباطلة الفاسدة من نفي الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فإنهم قالوا إن كلام الله مخلوق والقرآن مخلوق، والأشاعرة قالوا والماتريدية والكلابية معهم قالوا إن كلام الله معنى قائم بالذات بذات الله، وأنه لا لفظ ولا حرف ولا صوت، وكأنهم قالوا إن الله ألقى المعنى في قلب جبريل فعبر بلفظه عن هذا المعنى وأبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم. أو قالوا إن جبريل ألقى المعنى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد عبر عنه بلغته العربية ويضللون على الناس بل وعلى أنفسهم بأن الله تبارك وتعالى قال بلسان عربي مبين والحق أن القرآن بلسان عربي مبين ولكن الله هو الذي تكلم به وحروف القرآن وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله تبارك وتعالى وليس كلامه المعاني دون الألفاظ والحروف ولا الحروف والألفاظ دون المعاني حاشا وكلا بل جميع الحروف التي نقرأها والألفاظ والمعاني كلها كلام الله. والحاصل أن هذه النصوص يؤخذ منها إثبات صفة الكلام على العموم ومن جملة كلام الله القرآن الكريم بل الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان كلها كلام الله تبارك وتعالى تكلم بها قولا وأنزلها وحيا وبلغها المرسلون بلاغا بدون زيادة ولا نقصان. إسناد الكلام إلى جبريل أو إلى محمد إنما هو إسناد تبليغ. وأما الكتب المنزلة ومنها القرآن فإنها كلام الله تبارك وتعالى ألفاظها وحروفها ومعانيها. من قال غير ذلك فقد كذب وجانب الصواب وترك منهج المنعم عليهم في هذه الصفة وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ هل أجمع السلف على أن معية الله للعباد معية علم وإحاطة وما توجيه من قال من أهل السنة أن المعية حقيقية
كما سبب التفصيل في هذا أن معنى المعية العامة هي معية العلم والإحاطة لا معية الاختلاط والانتجاج أي أن الله ليس مختلف بخلقه وممتزج بهم كلا ولكن المعية معية العلم والإحاطة فهو سبحانه وتعالى معهم بعلمه واطلاعه وهذا هو المعنى الحق. فإن أراد معهم حقيقة أي بعلمه وإحاطته فالعبارة صحيحة وإن أراد أنه مع عباده حقيقة أي ممتزج بهم ومختلط فهذا خطأ خطأه ظاهر فإن هذا القول إنما هو لطوائف من طوائف الابتداع الهالكة. طائفة الحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان بذاته، وهو مذهب رجيم لأنه مخالف للقرآن الكريم وتكذيب للقرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقولون السائل: قلتم أن القرآن لفظ ومعنى من الله، فما المراد بالمعنى؟ هل هو التفسير أم ماذا؟
معاني القرآن الكريم، والقرآن الكريم أنزله الله عز وجل يحمل المعاني الأوامر والنواهي وبيان الحلال والحرام والحدود والفرائض والترغيب والترهيب، هذه معاني. أنزل الله عز وجل القرآن مبينا لهذه المعاني التي تحتاجها الأمة، تحتاج إلى بيانها. نعم.
يقول السائل: هل يصح أن يقال أن حقائق الصفات متشابهة ومعاني الصفات محكمة؟
لا، يقال في الكيفية، في كيفية الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. لذا فإن السلف وأتباعهم يفوضون في معرفة كيفية الصفات، يفوضون علمها إلى الله، كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته يفوضون علمها إلى الله. وأما المعاني، معاني الصفات، فإنهم يلتمسونها من نصوص الكتاب والسنة ولا يفوضون فيها كما فعلت الطائفة المفوضة الذين قالوا في نصوص الصفات من كتاب وسنة لا نقول فيها شيئا وإنما نفوض علمها إلى الله. وهذا كما وهذا القول كما قال ابن تيمية رحمه الله: من شر أقوال أهل البدع والإلحاد تفويض المعاني. فالله أنزل القرآن للتدبر والتماس المعاني منه، وأعظم أبواب العلم ما يتعلق بالتوحيد بالعقيدة، معرفة الله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته. فكيف يصرف خافيا بدون أن نفهم المعاني من نصوصه؟ هذا مستحيل.
سلام الله إليكم. يقول السائل: الكافر المظلوم هل يدخل في المعية الخاصة، وذلك بأن الله ينصره ويعينه على من ظلمه؟ الكافر المظلوم، الكافر المظلوم
كافر.
نعم.
على كل حال، الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين لا مع الكافرين، فإن حصل نصر لهم لأنهم ظلموا فهذا من باب آخر، من باب واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكون المظلوم ينتصر على ظالمه وإن كان كافرا لا يدل هذا على صلاح الكافر المظلوم أو أن الله أحبه، لا، لكن لكمال عدل الله وأنه لا يرضى الظلم، كما في قوله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، أي لا يظلم أحد أحدا وإن كان كافرا، لا يجوز أن يظلمه لا في عرضه ولا في ماله ولا في دمه إلا في معارك الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وأبى الكفار من يهود أو نصارى أو وثنيين أبوا أن يدخلوا في الإسلام وأن يستسلموا وأبوا أن يستسلموا لأحكام الإسلام فإنهم يقتلون وتسبى ضراريهم وتؤخذ أموالهم ويستذلون يكونون أرقى. هذا في معارك القتال الجهاد في سبيل الله تحت راية إسلامية الجهاد فيها لإحياء كلمة الله تبارك وتعالى، والراية التي يعقدها والي المسلم من ولاة المسلمين هذا الجهاد. لا حرمة للكفار فيه إذا أبوا أن يمتثلوا أوامر الشرع الإسلامي. وأما ظلم الأفراد أو ظلم الجماعة من الكفار في هدنة وفي معاهدة وفي اتفاقيات بين الدول فلا يجوز لا لجماعة ولا لفرد من الأفراد ولا لذكر ولا لأنثى أن تظلمه في أرضه أو دمه أو ماله. والمقصود أنه لا يقال إن الله مع الكافر، الله مع المؤمنين ومع الصابرين ومع المتقين ومع المحسنين، وهذه الصفات العالية أبى أن يلتزم بها الكفار. لكن إن ظلموا ولو من قبل المسلمين والمؤمنين فإن الله تبارك وتعالى ينتصر لهم إن عاجلا وإن آجلا. وفي حديث عبد الله بن عنيس قول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: وعزتي وجلالي لا يدخل أحد النار ولأحد من أهل الجنة عنده حق حتى أغضيه منه، ولا يدخل أحد الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أغضيه منه حتى اللقمة. فليح بأن الله لا يرضى الظلم ولو كان المظلوم كافرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في سورة الأعراف، قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديث: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النصوص من القرآن الكريم كلها تدل على إثبات صفة الاستواء على العرش لله تبارك وتعالى، تدل على استواء الله على عرشه تبارك وتعالى استواء يليق بعظمته وجلاله بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما علمنا ربنا بقوله الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، أن الاستواء لله تبارك وتعالى على أرض صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله، وقد سبق أن الفرق بين الصفة الذاتية لله والصفة الفعلية أن الصفة الذاتية لا تنفك عن الله أبدا، كالسمع والبصر واليدين والعينين والقدم والرجل والقدرة والحياة إلى غير ذلك من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري تبارك وتعالى، بينما الصفات الفعلية تنفك عن الباري فهي تحت مشيئته وباختياره، متى أراد أن يفعلها فعل. لذا سميت صفة فعلية كالاستواء، فإن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه، ثم خلق العرش واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله كما أخبره الله في محكم كتابه، وخلق القلم، وهذا هو القول الراجح أن خلق القلم بعد العرش، وأن القلم أول المخلوقات بعد العرش، وقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من خير وشر وخلق المخلوقات وأعمال المخلوقات وكل ما هو كائن في السماوات والأرض، كما ثبت في الحديث. إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ورغم هذه النصوص الكريمة من القرآن الكريم فقد خالف في ذلك طوائف ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته وفي غير هذا الباب، كما هو معروف في مواضعه من كتب العقائد والسنة. فأما الجهمية الضالة فنفوا عن الله تبارك وتعالى كل اسم وصفة، وذلك تكذيب للقرآن الذي جاء فيه ذكر أسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأسماؤه تدل على صفاته، وأثبتوا ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، فكذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر، لذا حكم عليهم بالكفر جمهور السلف بتكذيبهم لكتاب الله عز وجل بنفيهم عن الله كل اسم وصفة، هؤلاء الجهمية الأشرار الذين ورثوا هذا العلم عن اليهود، أعداء الله وأعداء المرسلين. وكذلك نفت المعتزلة القائلون بخلق القرآن نفوا عن الله جميع صفاته وأثبتوا له الأسماء مجردة من المعاني. وهذا رد لنصوص القرآن، لذا حكم عليهم بعض السلف بالكفر لقولهم بخلق القرآن ولنفيهم ما أثبته القرآن. قال بعض السلف: من قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو كافر، ومن قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. ولحق بهم من قبيل التأويل المذموم كل من الأشاعرة والكلابية ومن لف لفه من أهل التأويل المذموم. ففسر الاستواء بالاستيلاء والهيمنة، فسروا الرحمن على العرش استوى أي هيمن عليه واستولى عليه، وهو تفسير منكر لأنه يدل على أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره من مخلوقاته، فغلب الله تبارك وتعالى من نازعه في الهيمنة على العرش، ففسروا هذا التفسير الخاطئ فقالوا الرحمن على العرش استوى في جميع مواضعها معناه استولى، وتركوا منهج السلف في تفسيرهم لهذه اللفظة الكريمة استوى. فسروه بالاستولى، فرقوا منهج السلف واستدلوا على تفسيرهم لبيت للأخطر النصراني وهو قوله بشر قد استولى على العراق، قد استوى على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراب. قالوا يقول الشاعر استوى، ومعلوم أن المراد بالاستوى هنا الاستيلاء على العراق. فمن قلة العلم وضعف التدبير والتعقل لمعاني النصوص تركوا ما عليه السلف العلماء العقلاء وأخذوا ببيت للأخطل النصراني كما ضرر ذلك أهل السنة والجماعة.
وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، فرفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان اجلبي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
هذه النصوص الصريحة المحكمة فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل فاسد ولا تعطيل، بل حق وحقيقة. والعلو لله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع: علو الذات وهو الذي خالفت فيه الفرد المبتدعة الفالكة الذين ما أثبتوا لله الاستواء على العرش ولا أثبتوا له العلو علو الذات. خالفوا في مدلول هذه النصوص الصريحة، وأهل السنة والجماعة امتازوا بأنهم يثبتون لله عز وجل جميع صفاته الذاتية والفعلية، ومن جملة ذلك إثبات صفة العلو علو الذات، فإن الله تبارك وتعالى علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، بائن منهم، ليس في شيء منهم وليس فيه شيء منهم، بل هو بائن من جميع مخلوقاته لا يحتاج إلى شيء منه. فقد دلت النصوص على أن الله تبارك وتعالى خلق سماواته السبع، وخلق الأراضين السبع، وخلق الكرسي، وخلق العرش، وجعله سقف المخلوقات، واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. عرف السلف وأتباعهم هذا المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص المجتمع، وخالف في صفة العلو أصحاب البدع والضلال من جهمية ومعتزلة ومن سلك مسلكهم. والنوع الثاني علو القهر والغلبة، بمعنى أن الله قاهر جميع مخلوقاته كما وصف نفسه بذلك، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. والنوع الثالث علو الشأن والعظمة، فالله عز وجل شأنه عظيم كما قال سبحانه: وهو العلي العظيم، سبح اسم رب اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم. وكما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إداري، فمن نازعني واحدة منهما أدخلته النار. غير أن هذين النوعين يقر بهما أهل البدع، يقرون بأن الله قاهر لعباده لمخلوقاته وأنه عظيم، ولكنهم لم يصفوه بصفات الكمال والجلال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وآمن بذلك وأقر أتباع الرسل الكرام والأنبياء العظام. وفي قوله أأمنتم من في السماء، في هنا حرف جر، فإن كانت على بابها في السماء فالمراد بالسماء العلو، ويكون المعنى أأمنتم من في العلو أن يقف لكم الأرض. وإن أريد بالسماء السماء المبنية المشاهدة ففي هنا بمعنى على، أأمنتم من في السماء أي على السماء، والله تبارك وتعالى على السماء لأنه فوقه فوق جميع مخلوقاته، والسماوات معلومة بأنها فوق الأرض وفوقها الكرسي وفوقها العرش، والله تبارك وتعالى له العلو المطلق، علو الذات وعلو الفخر والغلبة وعلو العظمة والشأن. ومن ورود في الجارة بمعنى على قول الله تبارك وتعالى إخبارا عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. المقصود أن حروف الجر يأتي بعضها بمعنى البعض الآخر.
وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
وهذه النصوص فيها إثبات المعية، وقوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد، هذه المعية معية العلم والإحاطة، أي أن الله محيط بجميع مخلوقاته نواتهم وأعمالهم وحركاتهم وسكونهم وجميع أحوالهم في سماواته وأرضه، فالله معه بعلمه المحيط بكل شيء. ومثلها الآية في سورة المجادلة وهو معكم أينما كنتم، ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أي بعلمه وإحاطته، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، فالله محيط بهم وبأقوالهم وسائر أعمالهم، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والآيات الأخيرة إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين ونحوها من الآيات الدالة على إثبات المعية الخاصة، تلك معية عامة وهذه معية خاصة، وهي معية النصر لعباد الله المؤمنين وهداية قلوبهم وصلاح أعمالهم وأحوالهم والانتقام من أعدائهم ومن مجموع النصوص نفهم أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة كما ثبت في النصوص، معية إحاطة علم الله بجميع مخلوقاته، ومعية خاصة. النوع الثاني المعية الخاصة، وهي معية النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والهداية والطلاع لعباد الله المؤمنين. فتجتمع له المعيتان تجتمع في حق المطيع، وتنفرد المعية العامة في حق العاصي. والمطيع هو الذي اتبع المرسلين، تتحقق فيه معية الله العامة ومعية الله الخاصة. نعم.
وقوله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله دينا. وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا أبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة.
هذه النصوص التي سمعتم في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، والكلام فيها مهم لمخالفة أهل البدع وتأويلاتهم الفاسدة في هذه الصفة، إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالله أثبت لنفسه لأنه يكلم من شاء من قبله بكلام حقيقة، لا كما يقوله أهل المجال التاركين لعلم السلف وفهمهم لنصوص القرآن والسنة. إذن فصفة الكلام ثابتة لله على ما يليق بعظمته وجلاله كغيرها من الصفات. وصفة الكلام هي باعتبار صفة ذات، وباعتبار صفة فعل، أما باعتبار اتصاف الله تبارك وتعالى بالكلام أجلا وأبدا فهي صفة ذات. فإن الله ما زال ولا يزال متكلما بما شاء ومن شاء من مخلوقات، وهي صفة فعل باعتبار مشيئة الله واختياره، فمتى شاء أن يتكلم تكلم، وقد تكلم سبحانه وتعالى في أوقات متباينة، وكلم موسى في وقت، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت آخر، وكلم من شاء من رسله في أوقات متباينة. فبهذا الاعتبار الكلام صفة فعل، ويكلم الله يوم القيامة من شاء من خلقه. وخالف في هذه الصفة أهل الضلال من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وكلابية، ضلوا في هذا الباب. أما الجهمية فعلى قاعدتهم الباطل الفاسدة من نفي الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فإنهم قالوا إن كلام الله مخلوق والقرآن مخلوق، والأشاعرة قالوا والماتريدية والكلابية معهم قالوا إن كلام الله معنى قائم بالذات، بذات الله، وأنه لا لفظ ولا حرف ولا صوت، وكأنهم قالوا إن الله ألقى المعنى في قلب جبريل فعبر بلفظه عن هذا المعنى وأبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، أو قالوا إن جبريل ألقى المعنى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد عبر عنه بلغته العربية، ويضللون على الناس بل وعلى أنفسهم بأن الله تبارك وتعالى قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. والحق أن القرآن بلسان عربي مبين، ولكن الله هو الذي تكلم به، وحروف القرآن وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله تبارك وتعالى، وليس كلامه المعاني دون الألفاظ والحروف، ولا الحروف والألفاظ دون المعاني حاجة وكلا، بل جميع الحروف التي نقرأها والألفاظ والمعاني كلها كلام الله. والحاصل أن هذه النصوص يؤخذ منها إثبات صفة الكلام على العموم، ومن جملة كلام الله القرآن الكريم، بل الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان كلها كلام الله تبارك وتعالى، تكلم بها قولا وأنزلها وحيا وبلغها المرسلون بلاغا بدون زيادة ولا نقصان. فإسناد الكلام إلى جبريل، إسناد الكلام إلى جبريل أو إلى محمد إنما هو إسناد تبليغ، وأما الكتب المنزلة ومنها الفرقان فإنها كلام الله تبارك وتعالى ألفاظها وحروفها ومعانيها. من قال غير ذلك فقد كذب وجانب الصواب وترك منهج المنعم عليهم في هذه الصفة وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى. لحظة رؤية هذا بحث حسابك
بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ هل أجمع السلف على أن معية الله للعباد معية علم وإحاطة وما توجيه من قال من أهل السنة أن المعية حقيقية
كما سبب التفصيل في هذا أن معنى المعية العامة هي معية العلم والإحاطة لا معية الاختلاط والانتجاج، أي أن الله ليس مختلف بخلقه وممتزج بهم كلا، ولكن المعية معية العلم والإحاطة، فهو سبحانه وتعالى معهم بعلمه واطلاعه، وهذا هو المعنى الحق. فإن أراد معهم حقيقة أي بعلمه وإحاطته فالعبارة صحيحة، وإن أراد أنه مع عباده حقيقة أي ممتزج بهم ومختلط فهذا خطأ، خطأه ظاهر، فإن هذا القول إنما هو لطوائف من طوائف الابتداع الهالكة. طائفة الحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان بذاته، وهو مذهب رجيم لأنه مخالف للقرآن الكريم وتكذيب للقرآن الكريم. نعم
أحسن الله إليكم. يقولون السائل قلتم أن القرآن نص ومعنى من الله، فما المراد بالمعنى؟ هل هو التفسير أم ماذا؟
معاني القرآن الكريم، والقرآن الكريم أنزله الله عز وجل يحمل المعاني الأوامر والنواهي وبيان الحلال والحرام والحدود والفرائض والترغيب والترهيب، هذه معاني. أنزل الله عز وجل القرآن مبينا لهذه المعاني التي تحتاجها الأمة، تحتاج إلى بيانها. نعم.
يقول السائل هل يسمح أن يقال أن حقائق الصفات متشابهة ومعاني الصفات محكمة؟
لا، يقال في الكيفية، في كيفية الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، لذا فإن السلف وأتباعهم يفوضون في معرفة كيفية الصفات، يفوضون علمها إلى الله، كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته يفوضون علمها إلى الله. وأما المعاني، معاني الصفات، فإنهم يلتمسونها من نصوص الكتاب والسنة ولا يفوضون فيها كما فعلت الطائفة المفوضة الذين قالوا في نصوص الصفات من كتاب وسنة لا نقول فيها شيئا وإنما نفوض علمها إلى الله. وهذا القول كما قال ابن تيمية رحمه الله من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. تفويض المعاني، فالله أنزل القرآن للتدبر والتماس المعاني منه، وأعظم أبواب العلم ما يتعلق بالتوحيد بالعقيدة، معرفة الله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته. فكيف يفرق خافيا بدون أن نفهم المعاني من نصوصه؟ هذا مستحيل.
سأل الله إليكم يقول السائل: الكافر المظلوم هل يدخل في المعيه الخاصة، وذلك بأن الله ينصره ويعينه على من ظلمه؟ الكافر المظلوم هنا
على كل حال الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين لا مع الكافرين، فإن حصل نصر لهم لأنهم ظلموا فهذا من باب آخر، من باب واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكون المظلوم ينتصر على ظالمه وإن كان كافرا لا يدل هذا على صلاح الكافر المظلوم أو أن الله أحبه، لا، لكن لكمال عدل الله وأنه لا يرضى الظلم، كما في قوله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، أي لا يظلم أحد أحدا وإن كان كافرا، لا يجوز أن يظلمه لا في عرضه ولا في ماله ولا في دمه إلا في معارك الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وأبى الكفار من يهود أو نصارى أو وثنيين أبوا أن يدخلوا في الإسلام وأن يستسلموا، وأبوا أن يستسلموا لأحكام الإسلام، فإنهم يقتلون وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم ويستدلون، يكونون أرقى. هذا في معارك القتال، الجهاد في سبيل الله تحت راية إسلامية، الجهاد فيها لإحياء كلمة الله تبارك وتعالى، والراية التي يعقدها والي المسلم من ولاة المسلمين، هذا الجهاد. لا حرمة للكفار فيه إذا أبوا أن يمتثلوا أوامر الشرع الإسلامي. وأما ظلم الأفراد أو ظلم الجماعة من الكفار في هدنة وفي معاهدة وفي اتفاقيات بين الدول فلا يجوز، لا لجماعة ولا لفرد من الأفراد ولا لذكر ولا لأنثى، أن تظلمه في أرضه أو دمه أو ماله. والمقصود أنه لا يقال إن الله مع الكافر، الله مع المؤمنين ومع الصابرين ومع المتقين ومع المحسنين، وهذه الصفات العالية أبى أن يلتزم بها الكفار، لكن إن ظلموا ولو من قبل المسلمين والمؤمنين فإن الله تبارك وتعالى ينتصر لهم إن عاجلا وإن آجلا. وفي حديث عبد الله بن عنيس قول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: وعزتي وجلالي لا يدخل أحد النار ولأحد من أهل الجنة عنده حق حتى أقضيه منه، ولا يدخل أحد الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضيه منه حتى اللقمة. صريح بأن الله لا يرضى الظلم ولو كان المظلوم كافراً.